بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كان آخر درسنا بالأمس عند قوله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقلنا كنا نريد أن نتكلم على ما يتعلق بالعين، لأن أكثر المفسرين يقول ليزلقونك، يعني لينفذونك بأبصارهم، أي يصيبونك بالعين، يريدون أن يصيبوه بالعين. ولكن ضاق علينا الوقت، لكن أنا أحيلكم على تفسير ابن كثير في هذا الموطن. ابن كثير رحمه الله في هذا المكان أورد أحاديث كثيرة في العين، وهي مرجع طيب، يعني أورد قرابة 10 أحاديث تفوق العشرة، تفوق 10 أحاديث أو أكثر، فأحيلكم عليها. ولا مانع من إذا كان الإنسان يشكو من شيء أنه عندما يقرأ حزبه من الليل، حزبه من القرآن، لا بأس أن ينوي مع نية التعبد وطلب الأجر من الله، أن ينوي طلب الاستشفاء، ينوي بقلبه ما يتكلم، أنه يريد الأجر والثواب بهذه القراءة، ويرجو من الله أن يشفيه مما أصابه أو مما فيه، لأن القرآن شفاء كما أخبر الله عز وجل في 3 آيات من كتابه. نبدأ هذه الليلة بدرسنا، ولكن أيضا لعلنا إن شاء الله إذا بقي 10 دقائق أو ربع ساعة نتوقف عن الدرس، لأن هذه ساعة الجمعة، وساعة الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي أن يدعو ربه إلا أجاب الله دعاءه، فإن نسيت فذكروني. يقول الله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة. أسماء هذه السورة، هذه السورة لها 10 أسماء، فمن أسمائها الحاقة، وهذا مأخوذ من الآيات 3 التي في أولها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. والاسم الثاني قالوا السلسلة، أخذا من قوله سبحانه وتعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والاسم الثالث قالوا الواعية، هذا ذكره الجعبري في كتابه، قالوا لعله مأخوذ من قوله: وتعيها أذن واعية. هذه أسماؤها. والاسم المشهور الذي في كتب التفسير وفي كتب السنة الحاقة. وأما نوعها فهي مكية، وبالاتفاق بل يقولون نزلت في 5 مكية بالاتفاق، ونزلت في 5. وأما ترتيبها في النزول فإنها 77، يعني نزل قبلها 76، فهي 77 نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. وبالنسبة لترتيب السور في النزول نحن نعتمد على رواية جابر بن زيد، لأنه رتب السور من حيث النزول، ونعتمد على هذا، وهذا يعني من باب العلم، وإلا لو جهل الإنسان ترتيبها في النزول الأمر ما يترتب عليه شيء. وأما عدد آياتها فإحدى وخمسون آية بالاتفاق، أيضا القراء اتفقوا على أن عدد آياتها 51 آية. يقول الله جل وعلا: الحاقة. ما الحاقة؟ الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنه فيها يتحقق الوعد والوعيد، يتحقق يوم القيامة الوعد ما وعده الله لأوليائه من النعيم، والوعيد وهو العقوبة التي توعد الله بها من كفر وعصى. وقيل بل إنه قيل لها الحاقة لأنها متحققة الوقوع لا ريب فيها. ثم أعاد الكلمة: الحاقة. ما الحاقة؟ قال: وهذا الأسلوب يستخدم في التهويل والتعظيم والتفخيم من شأن الشيء، فقال الحاقة ثم عظم أمرها وفخمه فقال: ما الحاقة؟ ثم أيضا قال: وما أدراك ما الحاقة؟ زيادة في تفخيم أمرها وتفضيع شأنها وتهويل حالها. وورد في القرآن: وما أدراك، وورد في القرآن: وما يدريك. فقد جاء عن ابن عباس وابن عيينة ويحيى بن سلام أنهم قالوا: كل شيء في القرآن قال الله فيه وما أدراك فقد أدراه. كل شيء قال الله لنبيه وما أدراك فقد أدراه إياه، وكل شيء قال له وما يدريك فلم يدره. كل شيء قال له وما يدريك فقد طوى عنه علمه، وما يدريك لعل الساعة إيش؟ قريب. نعم، أكثر من آية. ما أدى لم يدره الله عز وجل متى تقوم الساعة، ولهذا قال النبي لجبريل: ما المسؤول عنها بأعظم من السائل. لكن وما أدراك أدرى، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني أدراه ما هي. هذه قاعدة: كل ما قال الله لنبيه وما أدراك فلم يدره، وما قال وما يدريك، كل ما قال وما أدراك فقد أدراه، لا، كل ما قال فيه وما أدراك فقد أدراه وأعلمه به، وما قال فيه يدريك لم يدره وطوى عنه علمه. قال جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم قوم صالح، وهم أصحاب الحجر، ويعرف مكانهم اليوم بمدائن صالح، وهم من الأمم المكذبة. وكذلك عاد، وهم قوم هود، وهم في جنوب الجزيرة، يقال في حضرموت، يقال أنها في الربع الخالي المهم أنها في جنوب جزيرة العرب. قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني كذبت قوم ثمود وكذلك قوم عاد كذبوا بالقارعة، والقارعة هي القيامة والساعة، وقيل لها قارعة لأنها تقرع أسماع الناس وتقرعهم بأهوالها وما فيها، وقيل بل تقرع القلوب وتفزعها وتخيفها، وهذا أمر يكاد يتفق بل يتفق عليه الكفار عدم الإيمان بالبعث بالساعة بالقيامة، ما يؤمنون بها، مع أن الإيمان بالقيامة أحد أركان الإيمان الستة، لأنه هو اليوم الآخر، فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل المسلم على الاستعداد لذلك اليوم. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به وباليوم الآخر دون بقية الأركان، لأن الإيمان بالله يقتضي الإخلاص له والتعبد له، والإيمان باليوم الآخر يقتضي إصلاح العمل والاستعداد لذلك اليوم. قال جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بعد أن ذكر تكذيبهم بالقارعة وبالقيامة ذكر تفصيل ما حل بهم من العقوبة والنكال، فقال جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود قوم صالح، أصحاب الحجر، أصحاب الناقة الذين قتلوا الناقة إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقوم ثمود أهلكوا بشيئين، يقول الله جل وعلا في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة، لاحظوا قال الصيحة هنا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفي سورة الأعراف قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال العلماء في الجمع بينها ومنهم الأمين الشنقيطي في الأضواء قال: أخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل صيحة شديدة قطعت قلوبهم، ومن شدة هذه الصيحة رجفت الأرض بهم، فهي صيحة مصحوبة برجفة، فالآيتان حق ويصدق بعضهما بعضا، فهم أهلكوا بالصيحة ومع الصيحة رجفة. ولكن قوله هنا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال الأمين الشنقيطي: قيل لها طاغية لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الإهلاك. الطاغية الآن مأخوذة يا أخوان من الزيادة، إنه لما طغى الماء يعني زاد حملناكم في الجارية، فقيل لها طاغية هي الصيحة مصحوبة بالرجفة، لكن قيل لها طاغية بيانا لزيادة ما فيها من النكال والعقوبة، فهي صيحة عظيمة رجفت الأرض بسببها وتقطعت قلوبهم بسببها، فقيل لها الطاغية، تجاوزت الحدود المعهودة لشدة عذابها. إذن الطاغية هذا وصف للصيحة التي أخذوا بها، فهي صيحة طاغية متجاوزة للحدود المعروفة في الشدة والقوة والنكال. قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد أهلكوا بريح صرصر، الصرصر هي الريح الباردة شديدة البرودة، هي الريح الباردة شديدة البرودة، وبعضهم قال هي الريح الباردة الشديدة، لها صوت صرصر، لها صوت مع شدة البرودة. فهبت عليهم الدبور، والدبور هي الغربية، تأتي من الغرب مغرب الشمس، يقال لها الدبور. فأهلكوا بريح صرصر باردة ذات صوت لقوتها، وأيضا عاتية، والعاتية قال السدي وقتادة أي شديدة الهبوب، شديدة الهبوب، وقيل عتت عليهم حتى نقبت عن قلوبهم، فالمراد أن العاتي أو العاتية تدل أيضا على شدتها، فهي ريح صرصر ذات صوت باردة عاتية قوية شديدة. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي موضع آخر يقول جل وعلا: كذبت، سورة القمر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، أي شؤم عليهم، في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الرجل من شدتها إلى أعلى ثم يسقط على أم رأسه، وإذا هو مثل النخلة المنقعرة الخاوية، النخل الخاوية يعني البالية القديمة، النخل إذا سقطت على الأرض ويبست أول ما يفسد منها قعرها من الوسط يخرج ما بداخله، فكذلك هؤلاء القوم صاروا مثل النخل الخاوية المنقعرة من أسفل لشدة العذاب الذي وقع بهم. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبأ وأهلكت عاد بالدبور. والصبأ والدبور متعاكستان، الصبأ شرقية والدبور غربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب، غزوة الأحزاب، هبت ريح شديدة قطعت خيام قريش ومن معهم وأكفأت أوانيهم، هذه الصبا التي نصر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. والدبور هي الريح التي هبت من جهة مغرب الشمس وأهلك الله بها عاد. قال: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. سخرها يعني سلطها، أرسلها عليهم وسلطها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فتكون هذه الريح هبت عليهم في النهار ولا في الليل؟ سبع ليال وثمانية أيام، لا بالنهار، بالنهار نعم. ولهذا بعض المفسرين يقول هبت بهم يوم الجمعة، بعض المفسرين يقول يوم الأربعاء، والله أعلم. لكن 8 أيام بدأت بالنهار وانتهت بالنهار، وما بين والليالي هي التي بين 8 أيام هذه، 7 ليالي، هذا نص القرآن. وهذا يدل على شدة انتقام الله جل وعلا. أخذهم العذاب هبت بهم نهارا جهارا ضحا وهم يلعبون. فما أهون العباد على الله إذا عصوه، يا ما لهم أمان من عذابه، لأنهم تركوا الأمان وهو الإيمان بالله جل وعلا. قال سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. الحسم هو القطع، ومعنى حسوما يعني قطعت دابرهم، حسمتهم حسما، قطعت دابرهم، لم يبقى منهم أحد. ولهذا يقول ابن كثير حسوما، يقول متتابعات. وقال عكرمة والربيع مشائم عليهم، كقوله في أيام النحسات. وهذا كله حق يا أخوان. ينبغي أن تلاحظ أن التفسير أحيانا يعبر المفسر بالمعنى، أحيانا بلازم المعنى، أحيانا ببعض أوصاف المعنى. فهي متتابعات ومشائم عليهم، ولكنها أيضا حسمت أمرهم، حسمتهم. ومنه الحسم، يقولون الفقهاء يقولون إذا سرق السارق تقطع يده من المفصل وتحسم في الزيت الذي يغلي. قديما ما في عمليات، يأتون بزيت يغلي، إذا قطعوا يده غمسوا رأس الذراع، غمسوه بالزيت حتى يقطع الدم ما يخرج، يحسمه يعني يقطعه. فهي ما فيها معنى الحسم والقطع، فحسمتهم وقطعتهم وأهلكتهم، لم يبقى منهم أحد. ولكن الله نجى هودا ومن معه من المؤمنين، ويقال أنهم كانوا في حظيرة، أعدوا لهم حظيرة فبقوا فيها. يقول فلم يأتهم من الهوى إلا ما كان ريحا طيبة لينة يأنسون بها، وهي على من وراء الحظيرة عذاب شديد، نسأل الله العافية. والله جل وعلا إذا أراد شيئا أتمه، ينجي من يشاء ويهلك من يشاء، لأنه على كل شيء قدير. فإذا وجد الإيمان أبشر بالأمان من رب العالمين. قال جل وعلا فترى القوم فيها صرعى، كما ذكر في التفسير أنه تنزع هذه الريح الباردة ذات الصوت القوية في الهبوب والاندفاع، تنزع الرجل إلى أعلى ثم تنكسه على رأسه وإذا هو قد صرع، كلهم ما بقي أحد إلا نبيهم هود ومن معه من المؤمنين. فنحن يا أخوان في قبضة الله جل وعلا، نحن في قبضة الله، والله جل وعلا لا يعجزه أحد ولا يعجزه شيء، ولكنه أعطى هذه الأمة أمانا من الإهلاك العام. لا تهلك هذه الأمة بسنة عامة. طيب، ما هي آخر الأمم أخذت أخذا عاما وبعدها ما أخذت الأمم؟ نعم، فرعون وقومه هم آخر أمة أخذت مع بعضها جميعا، لكن قبلها قوم نوح أغرقوا جميعا، قوم هود أهلكتهم الريح جميعا، قوم صالح أهلكتهم الصيحة جميعا، قوم شعيب أصحاب الظلة أهلكهم العذاب جميعا، قوم فرعون أهلكهم الله جميعا أغرقهم في البحر. قالوا ثم لما نزلت التوراة لم يأخذ الله أمة بعذاب عام من بعد نزول التوراة، فما أخذوا، أخذوا بني إسرائيل ما أخذوا عذابا عاما أهلكهم جميعا، وقوم عيسى ما أخذوا، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا. هذا من رحمة الله بالخلق. قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، الأعجاز جمع عجز وهو القعر ومؤخرة النخلة، فصار مؤخرة الرجل منهم كأنه نخلة خاوية أي خريبة بالية تقدم عليها الزمان فبدأت تتآكل. قال فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لقوم عاد من باقية، أو قوم عاد وقوم صالح هل بقي منهم أحد؟ الجواب لا، مع أنهم كانوا أصحاب قوة. قوم عاد قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد لقوتهم، وقوم صالح ينحتون الجبال بيوتا، لا تزال الجبال الآن ترى باب تدخل معه وتجد داخل الجبل بيت كامل قوة، لكن قوتهم ضعيفة أمام قوة الذي خلقهم وأمدهم بالقوة. ولهذا أين هم؟ هل لهم باقية؟ بقي منهم أحد؟ الجواب لا. قال جل وعلا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون يعني بعد هذا، هنا يراد الترتيب الزماني، عاد هي الأولى بالنسبة لهذه الأمة، ثم ثمود قوم صالح، وفرعون جاء بعدهم، موسى جاء بعد ذلك. ولذا يقول العلماء أن ترتيب الأنبياء والأمم أولهم نوح ثم قوم عاد ثم قوم ثمود ثم قوم شعيب ثم جاء بعد ذلك، جاء رسل كثير، لكن موسى أو فرعون وقومه متأخرين بعد هؤلاء. طيب سؤال، اللي يجيب عليه بعطي جائزة، أنا إلى الآن ما طرحت السؤال، ما قلت لكم الجواب، بس أبى أشوف معلوماتكم أنتم. هل يوسف عليه السلام قبل موسى أو بعده؟ مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل، هل يوسف قبل موسى أو بعده؟ مع ذكر الدليل، أنا ما أبي من طلاب الدورة، أبي من غير طلاب الدورة. نعم، لا الأخ اللي تحت، إيه اي نعم. الاخ الجالس قف. اي انت قم اجب. من الاول منهم؟ يوسف قبل. يوسف قبل موسى؟ متاكد؟ والدليل؟ احسنت. طيب في سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ إيه؟ لا هذا في داود. لا هذا في داود. داود بعد موسى. أحسن. على كل حال جوابك صحيح. ولهذا قال يا أخت هارون. قالوا كيف هارون وموسى متقدم؟ قالوا لا كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم. فموسى فيوسف يوسف قبل موسى لأن يوسف من؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. أحسنت. الجواب صحيح وتستحق. تفضل. إن شاء الله أنك تكون مثل إمام الأئمة. أي نعم. طيب إذا ما شاء الله عندكم معلومات في التفسير ما يحتاج ندرس التفسير حفظكم الله. طيب قال الله جل وعلا وجاء فرعون ومن قبله. هذه قراءة ومن قبله. وهناك قراءة أخرى قرأ بها أبو عمرو والكسائي ومن قبله. ومن قبله جاء نعم جاء فرعون ومن قبله بكسر القاف وقرأ الباقون بفتح القاف قبله وقبله. قالوا الفرق بين القراءتين ومن قبله يعني والأمم التي قبله يعني بعد أن ذكر عاد وثمود ذكر فرعون والأمم التي قبله لأنهم كلهم كانوا كفار وأخذهم الله. وأما من قبله المراد قومه الذين معه. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات جمع مؤتفكة والمراد يقول مأخوذة من أفكه إذا قلبه. وذلك قالوا والمؤتفكات هنا هم هي قرى قوم لوط. قيل لها المؤتفكات لأن الله جل وعلا أرسل عليهم عذابا فجعل عالي هذه القرى سافلها أفكها وقلبها عليهم. فقال المؤتفكات هم هي قرى قوم لوط. وقال بعضهم المؤتفكات أي الأمم الكافرات والمراد بها الأمم السابقة. وهذا ما لا إليه ابن كثير. وبعضهم قال لا المؤتفكة أو المؤتفكات هي قرى قوم لوط لأن الله أفكهم أي قلب أرضهم وديارهم عليهم فجعل عالية بلادهم وقراهم سافلها وأتبعهم حجارة من سجيل أو من طين. إذن الله عز وجل يقص علينا هنا أنه أهلك الأمم كلها الكافرة. ذكر عاد وثمود وقوم فرعون والمؤتفكات قوم لوط أو قرى لوط أو الأمم الكافرة الأخرى. لم يصرح الله عز وجل بأسمائهم لكنه بين مصيرهم أنه جل وعلا أخذهم جميعا. وهذا في عبرة اعتبروا خافوا من الله فإنه أهلك الأمم الكافرة كلها وأبادهم جزاء وفاقا. قال بالخاطئة. قالوا بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة وهي الكفر بالله جل وعلا. كل هؤلاء كفروا فجاءوا بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة. يقول ابن كثير أي بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما أنزل الله، تتابعوا على هذا، فعصوا رسول ربهم. هذا يفسر بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما جاءته به الرسل من الكتب، فعصوا رسول ربهم، عصوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، فما هي النتيجة؟ فأخذهم أخذة رابية، أخذهم الله أخذة رابية. والرابية قالوا هي الشديدة التي قد ربت على أخذات الأمم الماضية، لأنه الأصل من الربوة الارتفاع، فهي أخذت الربي يعني مرتفعة أقوى وأشد من عذاب من قبلهم، فهي أخذت الرابية قوية مرتفعة ذات قوة وشدة، ولذلك أهلك فرعون بالغرق بأمر يدل على عظمة الله وقدرته. البحر يصبح طريقا يبسا، الماء، وتمشي الخيل والناس والطريق. فلما خرج آخر رجل من قوم موسى أطبق البحر على قوم فرعون وأهلكهم جميعا، وكانوا 12 طريقا في البحر على عدد أسباط بني إسرائيل، والبحر يصبح طريقا يبسا. نعم، إن الله على كل شيء قدير. وقوم لوط أهلكهم الله هلاكا ما أهلك به الأمم التي قبله، فإنه قلب عليهم ديارهم وأتبعهم حجارة، ولهذا قال أخذة الرابية قوية شديدة تختلف عن غيرها، وإن كان عذاب الله كله شديد. قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى، طغى يعني تجاوز حده، طغى الماء يعني تجاوز، ومن هذا يقال الطاغوت، لأنه تجاوز العبد فيه حده فأعطاه ما لله، ومنه الطغيان تجاوز الحدود. قال: إنا لما طغى الماء، وذلك في زمن نوح بعد أن أمره الله بصنع السفينة، أمر الله عز وجل الأرض فنبعت بالماء، والسماء فأمطرت بالماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وكانت هذه السفينة وهي في الصحراء بعد ذلك تجري بهم في موج كالجبال. طيب، هل نحن الذين حملنا في الطاغية؟ والله يقول: إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نقول: لا، حمل أبينا نوح، والنعمة على أبيك وأجدادك نعمة عليك، ولهذا في القرآن خاطب الله بني إسرائيل اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب: حملناكم، نجيناكم من آل فرعون، والمنجون قد ماتوا لكن هؤلاء نسلهم. وهذا يؤكد يا أخوان، يؤكد أننا كلنا أولاد نوح، كلنا أولاد نوح، ولهذا يقول نوح هو الأب الثاني للبشر. والدليل القرآن، قال جل وعلا عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين، كل البشر الموجودين من ذرية نوح الآن. طيب، الله أخبر أنه آمن معه وما آمن معه إلا قليل، وأن الله أمره أن يحملهم معه؟ فنقول نعم، إما أن يقال إن الذين آمنوا هم فقط أولاده، فقط، وصار النسل نسل نوح، وإما أنه كان معه بعض المؤمنين لكن انقطع نسلهم بعد ذلك، ما دام الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين انتهينا. وهذه الآية تؤكد ذلك، إنا حملناكم، هذا خطاب لنا نحن، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله حمل أبانا نوح على السفينة، قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لماذا؟ لنجعل أهلكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يحتمل عود الضمير لنجعلها أي السفينة التي حملناكم فيها آية، فعلا آية من آيات الله. أول مرة خلقت السفينة، أول مرة صنعت، أول من صنع السفينة نوح، آية عظيمة، وهي المرة الوحيدة العبرة التي نبعت الأرض بالمياه والسماء فتحت أبوابها وعلى الماء وغطى حتى الجبال، فهي آية وعبرة. وقيل بل راجع على كل ما سبق من الأمور، يعني إهلاك ثمود بالطاغية وعاد بالريح الصرصر العاتية وإهلاك فرعون ومن قبله وأخذهم أخذة الرابية وحملنا حمل آبائنا في السفينة، كل ذلك يرجع عليه الضمير لنجعلها. وإن كانت قاعدة تفسير عود الضمير على أقرب مذكور، هذا هو الأصل، لكن يمكن أن يعود الضمير على غير مذكور أو على غير أقرب مذكور إذا دل السياق على ذلك. قال حملناكم في الجارية وهي السفينة، كانت تجري بهم فوق الماء. قال جل وعلا لنجعل لكم تذكرة، عبرة، تذكروا اعتبروا أولا بقدرة الله ونصرته لأوليائه وأيضا إهلاكه لأعدائه. لكن من الذي يعيها؟ يعيها من ويعقلها؟ أذن واعية، أذن تعي الحق وتتعظ به، لكن الإذن التي لا تعي الحق صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن من الذي يعتبر بالآيات؟ صاحب الأذن الواعية التي تعي وتفهم وتفقه ما تقرأ وما يقال لها. ولهذا يقول عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الذي ينتفع بالقرآن المتذكر المتدبر المتعظ. أما بعض الناس يقرأ القرآن ولا يدري ماذا قرأ أصلا، هذا يحث الإنسان على التدبر والتأمل حتى يعي ما يقرأ من كتاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هنا يخبر الله جل وعلا عن أهوال يوم القيامة. والصور كما جاء في الحديث الصحيح أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، ما هو الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. تعرفون ما هو القرن؟ تعرفون الماعز والضأن؟ ما يكون لها قرون مثله، أعلاه واسع، القرن هذا مثل قرن الشات، أعلاه واسع وأسفله ضيق، وينفخ فيه إسرافيل نفختين وقيل ثلاث. فالنفخة الأولى نفخة الصعق فيصعق من كان حيا، والثانية نفخة البعث، وقال بعضهم بل ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. وأمر الصور عجيب يا أخوان، صح الحديث أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تنعم؟ ألا تتنعم في الدنيا تأخذ؟ قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه؟ وفي بعض ألفاظ الحديث: وحنى جبهته ينظر إلى العرش متى يؤمر. الأمر قريب، التقم الملك الموكل بالقرن، التقمه وحنى جبهته ينظر ربه متى يقول أنفخ. الأمر قريب يا أخوان، وإن كنا نراه بعيدا لكن الله إنه قريب. ونحن ترى في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان. ثبت الحديث الصحيح، ولعل إن شاء الله نشير إلى شيء منه في سورة سأل سائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما وقد تضيفت الشمس الغروب، يعني بعد العصر قبيل مغيب الشمس، وإذا الشمس برؤوس الجبال يعني تبي تغيب، فقال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. إحنا في آخر الدنيا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم من أوصافه نبي الساعة، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ما في فرق كبير. فنحن في آخر الزمان، ولكن أمر الله يختلف عن أمر ما يعهده العباد من أنفسهم، ولكن الأمر قريب. وإسرافيل قد نفخ، قد حنى جبهته والتقم الصور، فاستعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح الذي يكون به النجاة. نفخة واحدة، نفخة واحدة فقط لعظم الصور. وعند ذلك: وحملت الجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، قلعت الأرض كما قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. هذه الأرض تحمل وتغير وتبدل، والجبال كذلك. حتى أنها تصبح كالعهن المنفوش، ولهذا: حملت الأرض والجبال التي عليها كلها فدكتا دكة واحدة. قالوا: الأصل في الدك هو الكسر، يقال، يقولون: الدك هو الدق الشديد الذي يؤدي إلى الكسر، دكها أي دقها. فهذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، تمر مر السحاب لأنها دكت ودقت وتغيرت الأمور. قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يومئذ يعني حين النفخ في الصور وحمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة، حينئذ قامت القيامة، وقعت الواقعة أي قامت الساعة. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا رب العالمين. فبين أن هذا الذي يحصل للأرض والجبال والنفخ في الصور أنه كله عند قيام الساعة. وظاهر هذه الآية أن هذه النفخة هي نفخة الصعق. وبعضهم يقول: لا، هذا يدل على أنها نفخة البعث، لأن الأرض والجبال ما تدك قبل قيام الساعة، وإنما تدك بعد ذلك. قال: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء التي ما ترى فيها من فطور تنشق وتنفطر وتتغير الحياة، تتغير الأمور. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فبدل أنها سماء غليظة، جاء في الحديث أنها مسيرة غلظة كل سماء مسيرة 500 سنة تصبح واهية ضعيفة، قال: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة مسترخية، والملك على أرجائها. الملك على الملائكة، لكن هذا اسم جنس. على أرجائها يعني على أطرافها وجوانبها، أطراف السماوات. يوم في آخر سورة عمة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. قالوا: ينزل ملائكة السماء الدنيا ويحيطون بالناس، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية وتحيط من ورائهم صفوف، سبعة صفوف من الملائكة محيطة بالجن والإنس، ما فيه مفر ولا مهرب. والملك على أرجائها، أي على أطرافها وجوانبها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل المراد به عرش الرحمن المعروف، الرحمن على العرش استوى، ويحمله ثمانية من الملائكة. وقال بعضهم: بل هذا عرش ينصب حينما يأتي الله عز وجل للقضاء بين عباده، لأنه جاء في العرش أنه يحمله أربعة ملائكة، وهنا قال ثمانية، لكن الذين قالوا هو العرش المعهود قالوا إن الله عز وجل يزيد عدد الملائكة الذين يحملونه يوم القيامة فيصبحون ثمانية بدل أربعة. وذكر ابن كثير وغيره شيئا من أوصافهم، من ذلك حديث جابر عند ابن أبي حاتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. هذه شحمة الأذن وهذا العنق، بينهما سرعة الطير لما يخفق طائر 700 سنة، لعظم هؤلاء الملائكة. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد. وذكر أيضا له شواهد، ثم قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ، هذا التنوين يا أخوان يسمى ماذا؟ تنوين العوض، تنوين العوض، يعني تنوين يعوض به عن جملة أو عن جمل تقدمت. فتقدير الكلام يومئذ هنا يعني يوم ينفخ في الصور وتحمل الأرض والجبال فتدك، ويوم وقوع الساعة وانشقاق السماء وحمل الملائكة للعرش وكونهم على جوانب الأرض يومئذ. هذا كله عبر عنه بهذا التنوين، تعرضون، تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. ما نستطيع ندلس كما ندلس في الدنيا. الآن في الدنيا قد تخفي، تخفي أشياء، لا، يوم القيامة تبلى السرائر، الحقائق تظهر على حقيقتها. فإياك والعمل الذي يفضحك يوم تقف بين يدي الله والناس من حولك وأنت حافي عاري غير مختون، وغدراتك وفضائحك تظهر، تعرض، لا يخفى منك شيء أبدا، لا في أول العمر ولا في آخره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيكون أمرا بينا ظاهرا لا خفاء فيه. فينبغي الإنسان أن يعد العدة لمثل هذه الأهوال، مثل هذه المواقف التي سيقفها بين يدي الله جل وعلا، فإن هذا يوم عظيم، وتبلى السرائر، تظهر الحقائق. الآن أنا أكتم وأنت تكتم ولا تدري، بل الإنسان يدعو بهذا: واستر، واستر عوراتي. لكن يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا ما يخفى شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ثم قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه بعد أن ذكر أهوال القيامة بيّن أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين لا ثالث لهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، والمراد به كتاب العمل، المراد به كتاب العمل، يأخذ كتابه بيمينه بيده اليمنى، فهذا يقول هاؤم اقرأوا كتابيه، معنى هاؤم يعني خذوا كتابي اقرأوه، لأنه كتاب يسر الخاطر، خذه باليمين، فيه الأعمال الصالحات، فيه السلامة والنجاة لصاحبه، ويقول هاؤم اقرأوا كتاب، خذوا كتاب اقرأوه. الحمد لله، كتاب فيه الخير العظيم. ثم يقول إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت، يقول ظن تأتي في القرآن بمعنى الشك أو غلبة الظن، وتأتي بمعنى اليقين، وهي هنا بإيش؟ بمعنى إيش؟ اليقين، لأنه لو كان يشك في لقاء الله ولقاء الحساب معناته كافر بيوم القيامة، والكافر بيوم القيامة كافر، اللي ما يؤمن به كافر. لكن إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية، كما قال جل وعلا على المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني موقنون بأنهم سيلقون الله، فالظن هنا بمعنى اليقين. إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابي، أنني سألقى حسابي وسأقف بين يدي الله عز وجل، فأعددت العدة لذلك اليوم وذلك اللقاء وتلك الملاقات بالعمل الصالح الذي جعله الله، نجاني الله جل وعلا وجعله سببا لنجاتي وأخذ كتابي بيميني. قال فهو في عيشة راضية، وراضي معنى مرضية، فالله أرضاه ورضي عنه، أرضاه الله بما أعطاه، رضي عنه وأعطاه ثوابا أرضاه به، وهو راض عن ربه، وهذا النعيم يكفيه، هذا الخير الذي هو فيه، فهو في عيشة وحياة وطيبة راضية مرضية لكمال ما فيها من النعيم، في جنة عالية، لأن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن، فهي في جهة العلو عالية، موقعها عالية، وهي أيضا ما فيها من القصور والخيام والبساتين عالية. قال جل وعلا قطوفها دانية، القطوف جمع قطف، وهو ما يقطف من الثمار، يعني ثمارها دانية قريبة لأهل الجنة ليقطفوها، يمد يده يأخذ، ما يحتاج كلفة يذهب إلى مكان بعيد، لا تتدلى وتدنو منه ثمار الجنة، دانية قريبة يمد يده ويأخذ ما شاء من ثمار الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا، ومعنى هنيئا يعني أكلا وشربا هنيئا لا تكتير فيه، تأكلون وأنتم في غاية الهناء واللذة، سائغ، ما في شيء يكدر عليكم مثل أهل النار، غصة تغص به حلوقهم، ويزدادون بأكلهم عذابا إلى العذاب، وبشرابهم شراب يقطع أمعاءهم إذا شربوه. لا، أهل الجنة في عيشة راضية، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، يدعى لهم بالهناء، لكمال النعيم الذي هم فيه، لكن قال بما كنتم بما أسلفتم في الأيام الخالية. الباء هنا ما نوعها؟ سببية. طيب هل أحد يدخل الجنة بعمله يا أخوان؟ نعم نعم، هي سبب لكن هي لا تكفي في دخول الجنة. أعمالك التي تعملها كلها هي سبب، الله جل وعلا تقبلها وقال هذه سبب لأن تدخل الجنة، لكن أعمالكم هذه ليست مكافئة للجنة، مهما كانت أعمالكم ما تستحقون بها الجنة. لكن أرحم الراحمين قال هذه الأعمال القليلة أنا أجعلها سببا لتنجو بها. ولهذا لما قال له رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن جاء في آيات بما كنتم تعملون دخول الجنة، ما كنتم تعملون، ما كنتم تكسبون، فقالوا الله تفضل وجعل هذه الأعمال التي هي في الحقيقة لو وزنت في الجنة ما تدخل بها الجنة، لكن جعلها سببا لدخول الجنة تفضلا منه وكرما ومنة سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن دخول الجنة برحمة الله ومنازل أهل الجنة بأعمالهم. قال والدليل على هذا أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين ومنازل أهل الجنة بأعمالهم. قال جل وعلا كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسلفتم يعني ما قدمتم من عمل في الأيام الخالية الماضية التي قد خلت، هذه قال يوم القيامة لأن أيامنا هذه في يوم القيامة تكون مضت وخلت. إذن أنت اعمل يا أخي هذه الأيام وأبشر بما يسرك يوم تلقى الله عز وجل. وأنت أيضا منذ أن تخرج روحك إذا كنت من أهل الإيمان فأنت في الجنة، حتى في البرزخ يفتح لك باب من الجنة ويأتيك من النعيم من طيب الجنة وخضرها ما الله به عليم. إذن أتعب نفسك يا أخي، أتعب نفسك سنوات حتى تخرج الروح حتى تنعم أبد الآبدين. الإنسان يتذكر مثل هذه الأمور. هب أنك عشت 100 سنة 120 150 ثم ماذا؟ الموت. والمدة طويلة، الله يعلم كم تكون، لكن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة والآن له أكثر من 1400 سنة ونحوها، حياة طويلة ما تقارن ب 63 سنة. فالدنيا قليلة أيام، أتعب نفسك فيها ويمضي منها قبل التكليف، وإن أدركك الخرف بعد ذلك أيضا مرفوع عنك القلم. فاقضي هذه الأيام يا أخي بالجد والاجتهاد والمحافظة على دينك لعلك تنجو وتفوز في الحياة التي لا نهاية لها، إن نعيما وإن عذابا. أسأل الله ينجينا وإياكم من عذاب النار. إذن أسلفتم بمعنى أمضيتم، ومنه قولهم السلف الصالح يعني الذين مضوا، والخالية أيضا بمعنى الماضية بسبب ما قدمتموه في الأيام التي مضت. قال وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا القسم الثاني، ولهذا قيل القرآن مثاني لأنه بدأ بذكر ثواب أهل الجنة ثم ثنى بذكر عقاب أهل النار. قال فقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. طيب الكافر الآن يأخذ كتابه بشماله كما في هذه الآية، أو يأخذه من وراء ظهره كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهل هو يأخذه باليسرى ولا يأخذ من وراء ظهره؟ إن شاء الله المفسرون كثير. نعم نعم، كلاهما. كيف يد الإنسان بظهره؟ أحسنت، قالوا تلوى شماله إهانة وإذلالا له، تلوى حتى تكون وراء ظهره إخزاء وإذلالا، ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هذا هو الصحيح، الجمع بين الآيات، ما نضرب النصوص بعضها ببعض، نقول هذه متعارضة. فهنا يقول: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أوت هذا الكتاب، ولم أعط هذا الكتاب، ولم أخذ هذا الكتاب. لماذا؟ لأن فيه الخزي والعار والعذاب. قال الله جل وعلا عنه: ولم أدري ما حسابيه، ليتني ما أوتيت كتابي ولا أعطيته، ولم أدري ما هو حسابي وماذا سأحاسب وماذا سيفعل بي. ثم يقول: يا ليتها، يا ليتها كانت القاضية، ليتني مت وقضي علي، ولا أخذ كتاب ولا أحاسب ولا أجازى. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لكن ليس الأمر كذلك، لا، ما يقضى عليك، لا يقضى عليهم فيموتوا، وما هم منها بمخرجين، لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية والسلام. فهو يتمنى أنها كانت القاضي، أنه قضي عليه ومات وهلك، ولم يأخذ كتابه ولا يدري ما حسابه، يتمنى. لكن ليس الأمر كذلك، بل إنه سيحيا ولا يموت، لكن لا يحيا حياة طيبة ولا يموت موتة يستريح فيها من العذاب، نسأل الله العافية والسلام. قال: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه. يا أهل الأموال، يا من تشتغلون بالمال عن الآخرة، ما يغني عنك المال، بل أول حسرات المال أنك تفني عمرك في جمعه، وإذا لم تفقه في سبيل الله يأخذه من وراءك. قد يكون بينك وبين بعضهم عداوة واختلاف، لكن يأخذ المال غصبا عنك. لكن قدم لنفسك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني هذا مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة. افرض عندك ملايين ملينة، تقول: مالي، ما هو مالك هذا، مالك منها الذي أكلته تمتعت به فأفنيته، صح، هذا مالك انتفعت به، أو لبست شريت به ملابس، وأيضا أبليت الملابس، ولا كان أنك مته جديدة يأخذونه يعطونه واحد ثاني، أو تصدقت فأمضيت، تصدقت في وجوه الله، في وجوه الخير، تبتغي ثواب الله، هذا هو مالك فعلا، ستجده أمامك. وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة، ما يغني المال عن صاحبه يا أخو. لكن لا مانع إنسان يطلب من الدنيا ما يكون عونا له، ينفق على نفسه وعلى ذريته، يستمتع يستعين به على الآخرة، لكن لا يجعل الدنيا أكبر همه. ولهذا يقول جل وعلا عن هذا الكافر: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. إذن هذا كان له مال وكان له سلطان وجاه ومقام ومكانة، ما تغني عنه، هلكت ذهبت. هي يوم القيامة الناس يقفون بين يدي الله كلهم للمجازات والمحاسبة، لكن بعد المجازات والمحاسبة أصحاب الجنة يكونون في مال عظيم، ويكون لهم سلطان. وأما أهل النار نسأل الله العافية فهم في خزي وهوان وذل لا يعلمه إلا الله. قال جل وعلا: خذوه فغلوه. نسأل الله العافية. خذوا هذا الكافر صاحب الأموال صاحب السلطان الذي كفر بالله ولم يؤمن وارتكب الذنوب والمعاصي، خذوه فقولوه للزبانية ملائكة فغلوه، اجعلوا القيود بيديه وغلوها إلى عنقه فيكبل، نسأل الله العافية، بسلاسل من نار وتجمع يديه إلى عنقه، ثم يوضع في سلسلة، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن كثير رحمه الله: خذوه فغلوه، أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم وساق عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقى 70,000 في النار. على كل حال هذه كلها من الآثار والله أعلم بصحتها، لكن لا شك أنه يؤخذ ويغل ويسلك في سلسلة طويلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال: فاسلكوه. قال ابن عباس: تدخل في استه ثم تخرج من فيه. فاسلكوه يعني اسلكوها داخل جوفه، فتدخل من استه مؤخرته حتى تخرج من فمه. وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. وذكر بعض الآثار ونذكر منها وإن كان فيه ضعف ما رواه الإمام أحمد الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت، يعني هذه الرصاصة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة، لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، بعض النسخ حديث حسن صحيح، لكن ضعفه الألباني لأن فيه راو ضعيف. القصد أن هذا الحديث أو هذا الأثر يعني يدل على طول السلسلة، طول السلسلة، نسأل الله العافية والسلام. وعلى كل حال نسأل الله ينجينا وإياكم من النار، والله الإنسان ما يطيق ما هو أقل من هذا، عذاب الدنيا ما يطيق شيء منه، لذعة نار أو كية نار لو تخطئ أو تطأ جمرة وأنت غافل، أو تقع يدك على شيء حار وأنت غافل، قد تأخذ ساعات عدة وأنت ما استطعت تنام من شدة الألم، كيف بنار جهنم؟ نسأل الله العافية والسلامة. لكن لا تحيا القلوب إلا بمدارسة القرآن، إلا بقراءة القرآن تحيا، تتصور الآخرة، تتذكرها دائما وأبدا، تتذكر هذا النكال الذي أعده الله للكفار، فيكون حاملا لها بعد فضل الله عز وجل على ترك الذنوب والمعاصي والاستعداد ليوم المعاد. قال جل وعلا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه هنا كان للتعليل، يعني لماذا يفعل به هذا ويؤخذ ويغل ويسلك في سلسلة من نار، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافر لا يؤمن بالله. ولهذا أركان الإيمان الستة أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا يحض على طعام المسكين، والحض على طعام المسكين يعني الحث، ما كان يأمر بالإحسان للناس، أطعموا المساكين ساعدوهم، لا، كافر. وذلك الذي يدع اليتيم، يدفع اليتيم بعنف وشدة إذا جاء عنده، جبار، لكن هذا جزاؤه يوم يلقى الله. قال ولا يحض، والحض هو الحث على طعام المسكين. يا أخي أنت إذا كان ما عندك شيء تعطي المساكين، حض الناس، حثهم، من ترى من أهل الخير قل يا أخي لا تنسى، ترى جارنا محتاج وفلان محتاج، يعني ما عنده شيء يأكل، حث الناس، ابتعد عن هذه الصفات الخبيثة. قال فليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم القريب، قيل الأخ وقيل القريب، ليس له حميم قريب ينفعه أو يشفع له. لماذا؟ لأنه ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وأمه وأبيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هو بلشان بنفسه، نفسي، بل أولو العزم آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كل منهم يقول نفسي. أهوال والله إنها تقطع القلوب. قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا طعام من غسلين. والغسلين قالوا هو صديد أهل النار، وما ينغسل من أبدانهم من الصديد والقيح، لأنه نسأل الله العافية مع شدة العذاب يخرج منهم القيح والصديد ويسيل من أبدانهم، هذا هو الغسلين، فيعطى لهم يشربونه. قال يعطى لهم يأكلونه، لأنه كما ذكر بعضهم أنه يتجمد يصبح جامدا. قال جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون. وبعضهم قال إن الغسلين هو شر الطعام، وبعضهم قال هي شجرة يأكلها أهل النار، والله أعلم. لكن لا شك أنه طعام سيء لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكل هذا الغسلين إلا الخاطئون، أي المشركون الخاطئون الذين ارتكبوا الخطأ والخطايا والآثام، وأعظمها الكفر بالله وعدم الإيمان برسله، لا يأكله إلا الخاطئون. ثم قال فلا أقسم بما تبصرون. لا هنا قيل إنها زائدة، وقيل إنها نافية، وقيل إنها مؤكدة، وأكثر المحققين على أن لا هنا نافية، فيؤتى بها لتنفي شيء سابق ثم تؤكد ضده. قال فلا أقسم، قالوا فهي تنفي كلام سابق ثم يأتي القسم مؤكدا لضد ما نفته، فكأنه قال هنا لما قالوا إن القرآن أساطير الأولين، وافتروا ما افتروا، وقالوا ليس هناك بعث ولا جزاء ولا نشور وليس هناك قيامة، قال لا، فلا وأقسم بما تبصرون، أي ما ترون وما لا تبصرون، أقسم بمخلوقاتي كلها، ما تبصرونه يعني ما تشاهدونه وترونه، وما لا تشاهدون. فلا أي لا، ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث ولا نشور ولا قيامة ولا جزاء، وأقسم بما تبصرون تشاهدون وترون وبما لا تبصرون أيضا بما لا تشاهدونه ولا ترونه إنه لقول رسول كريم. قول هنا أي تبليغ، قول نعم قاله جبريل تبليغا عن الله، وقاله محمد صلى الله عليه وسلم تبليغا عن جبريل، لكن ليس هو صاحب القول. القول قول الله والقرآن كلام الله، لكن أسرد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل لأنه مبلغ له، فالإسناد هنا إسناد تبليغ، وبهذا تجتمع النصوص. قال إنه لقول رسول كريم أي تبليغ رسول كريم وهو جبريل، وقيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، لأنهم قالوا هذا الشعر شاعر، هذا شعر، هذا سحر، هذا كهانة، أساطير الأولين، فتتبع الله شبهاتهم وردها كلها وكذبها. إذن القرآن قول رسول كريم، قول الله، وبلغه جبريل عليه السلام، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فما هو بقول شاعر؟ ثم قال قليلا ما تؤمنون، إيمانكم قليل وأنتم مفترون كذبة كفار، لو آمنتم لما قلتم أنه كلام شاعر. قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، أي إيمانكم قليل لا تنتفعون به ولا يوصلكم إلى الإيمان والنجاة. قال ولا بقول كاهن، وليس هذا القرآن بقول كاهن ساحر، لأنهم قالوا قول كاهن هذا. ثم قال قليلا ما تذكرون، قليلا تذكركم اتعاظكم، أنتم ما تعتبرون، ما تتعظون، ما تتذكرون، وهذا يتضمن التوبيخ لهم والذم. يقول آمنوا تذكروا، إلى متى وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلال؟ قال تنزيل من رب العالمين. ما يأتينا واحد يقول القرآن هذا كلام جبريل مخلوق، نقول أنت ما تفهم، الله عز وجل قال قول رسول كريم، ثم بعدها في نفس السياق قال تنزيل من رب العالمين، كيف يكون كلام جبريل؟ لكن نقول قول رسول كريم تبليغه، نسب إليه قوله لأنه بلغه. هكذا يجب على الإنسان يا أخوان يجمع بين الآيات، ومن هنا وقع المعتزلة وغيرهم في الضلال، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وأهل السنة والجماعة لا، يقولون لا بد نجمع بين النصوص، لأن كلام ربنا ما يتعارض لا مع بعضه ولا يتعارض معه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، فلا بد ننظر له وجها نستنبطه من النصوص الأخرى. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا يؤكد أنه ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا نبينا بعض الأقاويل فأتى بشيء من قبل نفسه وقال مثلا الله يقول كذا والله يقول كذا، وهو تقوله علينا، ما قلناه نحن لكن كذب علينا، لأخذنا منه باليمين، يعني أهلكناه، وأخذنا بيمينه بيده اليمنى للدلالة على التمكن من المأخوذ، ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، وهذا العرق الوتين إذا قطع مات الإنسان مباشرة. هذا دليل ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، هذا كلام رب العالمين. فنسبته أو نسبة القول أنه له أو لجبريل هذه نسبة تبليغ، لا أنه ابتدأ الكلام به، وهذا أصلا موجود حتى في كلام العرب، يأتي إنسان يبلغ رسالة إنسان، يقول من قال لك الكلام هذا؟ تقول هذا فلان، هذا قول فلان. قال فلان؟ يقول نعم صحيح، فلان قال لي، قال بلغ هذا الكلام عني. فنسبته إليه لا أنه المتحدث المتكلم المبتدئ الكلام به، ولكنه هو المبلغ له. فكذلك قول نسبته إلى الرسول وإلى جبريل، قول رسول أي تبليغا، قاله مبلغا له عن الله سبحانه وتعالى. ولا الذي بدأ الكلام به هو الله، هو كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول وكذب علينا، وحاشاه أن يكذب صلى الله عليه وسلم نبينا ولا جبريل، لكن لو تقول علينا لأخذنا منه باليمين وقطعنا منه عرق الوتين ولا أحد يستطيع أن يحجزنا ويمنعنا منه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه أي القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين، الذي هو قول الله، تذكرة، عبرة، وعظة، لكن لمن؟ للمتقين، كما قال هدى للمتقين. لا يعتبر به إلا المؤمنون، أما الكفار يسمعونه ولا ينتفعون به، وإلا هو هدى بنفسه. قال وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. نعلم أن منكم مكذبين، من يكذب بهذا القرآن وبما فيه ولا يؤمن بالله ولا برسله. ثم قال وإنه لحسرة على الكافرين. الحسرة الندامة، على شيء فاتك. فكذلك هؤلاء الكفرة سيصبح حسرة وندامة عليهم يوم القيامة لأنهم لم يؤمنوا به، فيتمنون أنهم آمنوا به ونجوا من عذاب الله، لكن لم يؤمنوا وكذبوا، فسيصيبهم من الحسرة والندامة ما الله به عليم. وإنه لحسرة على الكافرين. ثم قال وإنه لحق اليقين. هذا القرآن حق اليقين. قال العلماء حق اليقين من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وتقدير الكلام إنه لليقين الحق. إنه لليقين الحق الموصوف بأنه يقين، يعني هذا كلام الله وهو حق يقينا لا شك فيه ولا مرية ولا تردد، والله إنه كلام الله عين اليقين وحق اليقين. هذا غاية التأكيد. فسبح باسم ربك العظيم، نزه ربك، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب باسم ربك العظيم، إنه لا أعظم منه سبحانه وتعالى. ونطرح سؤال، إنه لقول رسول كريم، هل القرآن كلام الرسول ولا كلام رب العالمين؟ وكيف تجمع؟ ما نريد من طلاب الدورة، نريد من الأخوة الآخرين. نعم يا يعني. إيه؟ أنت من طلاب الدورة، قم. يعني لقول الرسول نسب القول إليه لأنه مبلغ له، لأنه الذي ابتدأ به. الجواب صحيح، والوقت قد أزف. تفضل خذ الجائزة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا محمد. واجتهدوا بالدعاء، فإنه إذا تقبل الله عز وجل ولو دعوة واحدة. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء يا رب العالمين.